بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر من أحاديث الأحكام بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ودرسنا متصل فيما يتعلق بأحكام المساجد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود، والشيخ يقول بسند ضعيف. أولا، الصحابي حكيم بن حزام لم يمر معنا فيما سبق في الأبواب الماضية، ولهذا لابد من إشارة إلى بعض ترجمته. حكيم بن حزام هذا صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح، وكان من أشراف قريش في الجاهلية وفي الإسلام. عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. توفي بالمدينة سنة 54 للهجرة، وله 4 أولاد كلهم صحابة: عبد الله وخالد ويحيى وهشام. هكذا أو هذا موجز عن ترجمة هذا الصحابي رضي الله عنه. الحديث كما ذكر المصنف كما سمعتم قال إنه رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، لكن أيضا قد رواه أيضا الحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي. ولهذا قال المصنف ابن حجر في تلخيص الحبير: إنه لا بأس بإسناده. الحديث مما يحتج به في هذا الباب إن شاء الله. مفردات الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقام الحدود. لا تقام الحدود، الحدود معروفة: حد الزنا، حد السرقة، حد القذف. ولا تقام يعني لا تنفذ في المساجد، والعلة والله أعلم هو يعني صيانة المساجد وحمايتها من أن تنتهك حرمتها، وأن يمكن يحصل ربما شيء من النجاسات بسبب إقامة الحد فيها. كذلك قوله: ولا يستقاد فيها. يستقاد يعني يطلب القود أو ينفذ القود، والقود هو القصاص سواء كان في النفس أو في الأطراف. وتنفيذ القود القصاص في المساجد كما هو منصوص عليه منهي عنه، وعلته أظهر من علة الحدود، لأن القصاص فيه يعني دم يسيل فيه كذا، سواء في الجراح أو في كذا، ففي احتمال النجاسة أن تحصل، ولهذا منع ذلك في المساجد. الحديث كما سمعنا من حيث ظاهره نهي: لا تقام الحدود، نهي، ولا يستقاد في المساجد نهي، والنهي بالأصل فيه التحريم، فهو فيه دلالة على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم الاقتصاص فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كما هو معلوم الشيخ جمع كثيرا من الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد وآدابها. فالحديث الأول كما رأينا من أحكام المساجد، بل من الآداب فيها، ألا تقام فيها الحدود ولا يستقاد فيها، لئلا تتعرض لامتهان أو تدنيس بنجاسة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. الحديث متفق عليه، الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول متفق عليه، يعني مصطلح المصنف رواه البخاري ومسلم. والصحابي سعد، تقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق. سعد هذا هو سعد بن معاذ أبو عمرو الأوسي الأشهلي الأنصاري. سعد وما أدراك ما سعد، من أعظم أو من عظماء الصحابة رضي الله عنه، وإن كان لم يعمر في الإسلام كثيرا، أسلم وعمره 36 أسلم وعمره سنه 31، وتوفي وعمره 37، 6 سنوات في الإسلام، وكان له هذا المكان العظيم وهذه الدرجة العالية في الإسلام. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، وكما عرفت مواقفه في غزوة بدر ماذا قال عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة مسألة، يعني قال له الكلام يعني، وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتكلم الأنصار فتكلم وقال لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، فاطمأنت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهو الذي وهذا في هذا السن المبكر يعني نسبيا 31 شباب، لما أسلم أسلم معه بنو قومه جميعا، بنو الأشهد أسلموا بإسلامه، قال لهم ماذا ما أنا فيكم، أو كما يعني قال في كلمتي، قالوا كذا، قال لهم لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تتبعونني أو تسلموا، أو كما ورد في القصة. فكان له هذه المواقف العظيمة، وكان له موقف عظيم في التحكيم مع اليهود أو تحكيم على اليهود عندما حكمه اليهود بني قريظة وكان حليفهم، فحكم فيهم وكان مريضا، جاء به على يعني حاملة إلى أن جاء فحكم فيهم بأنه تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم يعني كما ورد في القصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيه لقد حكم فيهم معاذ بحكم الله من فوق سعد من فوق 7 سنوات. سعد له مكان عظيم، 6 سنوات فقط يعني عاشها في الإسلام كان له هذا الأثر العظيم. ولهذا ينبغي لنا نحن المسلمين يعني في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على هذا النهج الذي سار عليه سعد وأمثاله، ننظر ونحن ونقيس أعمارنا وماذا أمضانا من عمر، ماذا صنعنا كما يعني ماذا صنعنا بالنسبة إلى ما صنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. ونحن في دراستنا لسير الصحابة ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولتاريخ الإسلام صدر الإسلام عهد رسول الله عهد الخلفاء الراشدين، يجب أن يكون لنا في ذلك عبرة، وأن نحاسب أنفسنا، وأن يكون ما موقعنا في حياتنا، من هو الأثر الذي أثرناه في أمتنا في ديننا في مجتمعاتنا، الأثر الصحيح الذي ينبغي أن يكون باقيا للمسلم. هذا الرجل الصحابي الجليل سماه رسول الله سيد الأنصار، وكان كما جاءت في ترجمته كان مقداما مطاعا كما أشرنا شريفا في قومه من عظماء الصحابة، شهد بدرا وأصيب يوم الخندق، وهذا الشاهد في الحديث هنا. يوم الخندق هو يوم الأحزاب، قصة الأحزاب المعروفة، الأحزاب التي تجمعت فيها قريش وغطفان ومن والاهم على وغزوا يعني أرادوا غزوة بل غزوا فعلا المدينة وحاطوا بها أو وصلوها، ثم بمشورة سلمان الفارس رضي الله عنه حفر الخندق حول المدينة حماية له، وسميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب لأن قريشا ومن معها تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهرهم اليهود والمنافقون في المدينة. وإذ قال الله سجل القرآن هذا، قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى آخر الآيات التي انتهت هذه القصة بانكسار وهزيمة قريش ومن معهم، ثم تبعها بعد ذلك ما يجب أن يكون وقد كان من معاقبة ناقضي العهود اليهود الذين تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. سعد خرج في هذه الغزوة، طبعا لم يكن هناك قتال بين المسلمين والغزاة، ولكن كان فيه مواجهات وفيه رمي بالنبل وبالسهام، وكان سعد لابسا درعا يعني لا يستر عضديه أو جنبيه، فأصيب بسهم في أكحله فنزف السهم، فلما أصيب بهذا ونزف الدم منه الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا منه على متابعته وعلى عيادته ضرب له قبة أو يعني خيمة في المسجد، والشاهد هنا أنه ضرب يعني نصب قبة خيمة في المسجد يعني في ساحة المسجد باحة المسجد ليزوره عليه الصلاة والسلام عن قرب لأن المسجد بجوار حجر رسول الله حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك. والشاهد في الحديث أنه يجوز نصب الخيمة في المسجد، يعني في 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 فناء المسجد، يجوز ذلك للحاجة، كما حصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله في أمر سعد رضي الله عنه. ففي الحديث دلالة على جواز النوم أيضا في المسجد، أن سعدا كان نائما في المسجد لما ضربت الخيمة عليه، نائما مريضا، وفيه دلالة على بقاء المريض في المسجد وإن كان جريحا، وفيه دلالة على جواز نصب الخيمة في أرض المسجد ما لم تمنع من الصلاة أو تؤذي المصلين. ثم ذكر الشيخ المصنف حديثا آخر فيما يتعلق بآداب المسجد وأحكامه، قال رحمه الله تعالى: وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر الشيخ، قال متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها تقول هذا: يسترني، يعني تعني رسول الله، بمعنى أنه يقف بينها وبين الحبشة أو أفراد من الحبشة، الأحباش الذين كانوا يلعبون في ساحة المسجد يلعبون. الحديث هنا قالت عائشة يلعبون، لكن ما نوع اللعب وكيف؟ ورد في الصحيح، في بعض روايات البخاري يلعبون في المسجد، في روايات البخاري أن لعبهم كان بالدرق والحراب، بالدرق والحراب. الدرق جمع درقة، والدرقة هي ترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب، فيلعبون بذلك. وورد أيضا يعني أنهم يلعبون في المسجد بالحراب، في هذا في رواية مسلم، وفي رواية للبخاري كان يوم عيد، إذن هو يوم عيد وكانوا يلعبون فيه بالحراب والدرق. والشاهد في أنه كان في باحة المسجد، يعني في أرض من ساحة المسجد، يعني ولهذا قال في المسجد، في المسجد. إذا ففيه دلالة على جواز فعل ذلك في المسجد ما لم على جواز فعل ذلك في المسجد، وليس المراد في المسجد المسقوف، يعني يعني ما هو تابع للمسجد وذاك جزء منه. ففيه دليل أولا على جواز اللعب بمثل ذلك، هذه واحدة، جواز أن يلعب يترفه المسلمون بنوع من الألعاب النافعة عليهم في أجسامهم وفي دينهم، وتربية أو تدريبا على ما يجب أن يفعلوه من التمرن على السلاح، لأنه كانوا يلعبون بالحراب فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا فيه دلالة على جواز اللعب بمثل ذلك، ونحو هذا أيضا يكون في المسرات، لأنه كان يوم إيش؟ يوم عيد. وليس يعني كل لعب يعني يجوز للمسلم أن يضيع وقته فيه، ولا يجوز، ولا كل لعب يكون في المسجد، لا، إنما هو اللعب الذي له مردود نافع، الذي له، وفيه أيضا ما يتناسب مع سمت المسلم و همته وروحه ويعني غرضه الصحيح العامي السامي. أيضا فيه كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمح لهم بذلك دلالة على سماحة الدين، وأنه ليس فيه التزمت الشديد ويعني الانغلاق الذي يزعم بعض الناس أن من التدين خلص دائما مكشر على ما يقولوا بالله العامية، يعني عابس الوجه، مقطب، لا حتى لا يبتسم، ويقول لك هذا خلاص لا، ولا يبتعد عن يعني عن الدنيا ومنافعها ومصالحها، ويصير درويش من الدراويش كما يزعم بعض الصوفية. لا هذا ولا هذا، ولا أيضا الانفتاح الزائد عن الحد والانفلات الذي ليس له حدود ولا ضوابط. لا، الدين وسط، والدين يسر، والدين حق، والدين دين يعني اعتدال. ولهذا لما عمر رضي الله عنه وهو المعروف بشدته في الدين وفي الإسلام، لما رأهم يلعبون الآخر أراد يمنعهم اجتهادا منه رضي الله عنه، أراد يمنعهم، قال له عمر: لا، دعهم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعلم يهود، لأنه كان يهود في المدينة يومئذ، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. وأيضا قال في هذه الرواية: وإني بعثت بحنيفية سمحة. هذا يعني هذه الدلائل التي يدل عليها هذا الحديث. بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث منسوخ، مسألة اللعب في المسجد ومسألة نظر المرأة إلى الأجانب، ولأن عائشة أجنبية عنهم، قالت كنت أنظر إليهم، فقالوا هذا منسوخ بحديث تمنع ذلك، لكن دعوى النسخ غير صحيحة، دعوى النسخ ليست بصحيحة، لأنه لم يثبت النسخ ولم يثبت دليل متأخر عن هذا يمنعه ويرفعه. بعضهم قال إن كان اللعب للتدريب على أعمال القتال ونحوه، لا هذا ما هو صحيح. يعني اللعب الأحباش ما كانوا بأمر وتوجيه من القيادة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كذا، إلى أنه ذهبوا فتدربوا، هم كانوا يحسنون هذا النوع من يعني اللعب بالحراب وكذا، ويوم عيد وفرح وسرور، فأرادوا أن يظهروا فرحهم بهذه الطريقة التي يعرفونها والتي هي محببة إليهم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم هي جد، هي فيها جد، فيها تدرب على أو فيها تذكر واستمرار لما يعرفه هذا المتمرس على استعمال هذا السلاح، هذا صحيح، لكن لم يكن المقصود منه التدريب، هم كانوا مدربين أصلا وكانوا يفعلون هذا من باب يعني الترفيه على النفس وفي يوم العيد، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فالحديث دليل على جواز مثل هذا النوع من اللهو، هذا لهو مباح، مثل هذا النوع من اللهو ولو لم يكن المقصود منه التدريب. بدليل أيضا النص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهم ليعلم يهود أن في ديننا يعني فسحة، وأيضا إنما بعثت بالحنيفية السمحة، التعليل واضح. أيضا في الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال جملة. نقف قليلا، بعض الناس هداهم الله وممن يعني ينتسب إلى العلم الشرعي يتخذ من بعض هذه النصوص التي فيها إشارات على سماحة الدين ونحو ذلك، يأخذ هذه الجزئية ويعممها ويوسعها ويجعل منها يعني قاعدة. لا، يعني أذكر الآن لعله متداول في الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الناس يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اتخذوا قصة مسابقته صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، قالوا سابق الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رياضة، ويأخذ هذا ويقول الرياضة للمرأة جائزة في كل أحوالها لأن الرسول سابق وكذا، ويأخذوا قصة ركانة وأن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة على شاة فصرعه، يقول خلاص المصارعة جائزة، ويستدل بها وينزلها على ما هو واقع الآن في حياة الناس، يعني من هذه المصارعة المقاتلة التي فيها 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 إهلاك للنفس، يعني ضارب ومضروب وقتل وكذا، لدرجة أنه يعني خلاص بعضهم فعلا يحصل كما نسمع أنه يحصل وفيات بسبب ما يحصل من ضرب لبعضهم وشيء يعني تعذيب. يقول بعض الناس أن استدل على، يقول هذا جائز في الإسلام لأن الرسول صار عركانا. يا أخي صار عركانا بهذا الشيء الذي يفعلونه. الشاهد هنا أن نقول لا يجوز التوسع في مسألة ما أباحه الإسلام من اللهو النافع، اللهو النافع المعتدل المنضبط، ويتوسع فيه ويجعله دليل على ما سلكه الناس أو من جرف فيه الناس من الباطل. ففي الحديث دليل على جواز نظر المرأة كذلك، منهم يقول لك خلط عائشة كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. طيب هل نظر المرأة عائشة إلى الأحباش وهم يلعبون مثل ما يريده هؤلاء الناس من اختلاط الرجال النساء بالرجال؟ وهل كانت حالة عائشة رضي الله عنها ويعني وضعها الذي كانت فيه مثل ما يكون فيه وما يريدون للنساء أن يكونوا فيه، من أن تخرج سافرة نصف جسدها عار وتجلس تجالس الرجل تفاخذه وتناكبه إن صح هذا التعبير منكبها مع منكبه أو تواجهه مباشرة وفي المكتب وفي كذا وإلى آخره، ويقول لك والله هذا الاختلاط جائز لأن عائشة نظرت إلى الأحباش. ومن أعجب ما نسمع أنهم يستدلون على الاختلاط بما يحصل أو بما يجوز في بعض العبادات. يقول لك طيب يعني سمح للمرأة أن تخرج إلى صلاة الجماعة وتشوف الرجال تشوفوها الرجال، لا والطواف بعد، يقول لك الطواف يعني يطوف الرجال مع النساء، إذن لماذا تمنعونهم هنا وتجيزهم؟ يا أخي التي جاءت إلى الحرم إلى الكعبة تطوف، جاءت إلى ماذا؟ هل تريد أن تزاحم؟ هل تريد أن يعني تحتك بالرجال؟ أو أنها جاءت لمقصد شرعي اتجاهها إلى ربها؟ وذاك مثلها الرجل فيهم في حالة خشوع وعبادة وتقرب إلى الله في الجملة، ربما يكون في شواذ والشاذ لا حكم له يعني الذي من النفوس الخبيثة، لكن الأصل فيه أن هذه عبادة وهم في عبادة. هل تقيس هذه العبادة وهذا الاجتماع الخير اللي هو أرقى الاجتماعات، الاجتماع في الصلاة أو الاجتماع في الطواف، تقيسه على الاجتماع في السهرات والخلوات والتمثيليات غيرها؟ هذا لا يجوز لعاقل، فضلا عن يعني طالب علم أن يقول بمثل هذا أو يسمح لنفسه أن يجعل من نفسه مطية ليستدل أو ليأخذ عنه أولئك المنحرفون. نعم، فيجوز نظر المرأة إلى الرجال جملة في الطريق تمشي، الله ما منعها، رسول الشرع ما منع المرأة أن تخرج لحاجتها لقضاء حاجتها في السوق، يعني تأخذ، وكنا النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوقن يخرجن يأخذن حاجاتهن عند الحاجة، أن تخرج وتخرج لصلاة الجماعة وتخرج يعني لصلاة العيد، يعني يخرجون في الصحراء التي يعني كذا، يخرج يرون الرجال والرجال يرونهم في جملة، لكن ما ترى هذا بعينه وتجلس مع هذا وكذا، لا. فالحديث فيه دلالة على جواز نظر المرأة جملة إلى الرجال أجانب من دون تفصيل لأفرادهم كما تنظر إذا خرجت للصلاة أو للطريق. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحال كان يسترها، تقول يسترني يعني واقف، هي كانت في حجرتها عليها رضي الله عنها، والرسول عليه الصلاة والسلام كان على الباب، والصحابة من الأحباش الذين كانوا يلعبون في ساحة المسجد، فهي في حجرتها في باب حجرتها، والرسول واقف على حجرة الباب يسترها وهي يعني تنظر إليهم من فوق كتفه، يعني كذا، أي اختلاط هذا أو أي كذا، تنظر النظر لعب وهم يلعبون. نعم، فهذا لا بأس به، ولكن لا يكون ذريعة إلى ما يعني ينجرف فيه الناس. عنها رضي الله عنها حديث آخر، أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني، تقول عائشة كانت تأتيني فتحدث عندي الحديث. الشيخ أورد هذا الحديث للدلالة على أنه وضع الخباء في المسجد ومكث المرأة فيه، يعني أمة سوداء، يعني وليدة سوداء، الوليدة يعني الأمة في المسجد، يعني مكث المرأة في المسجد ونصب الخباء فيه. الخباء يعني هو عبارة عن خيمة من جلد، يعني من شعر أو من وبر، خيمة من وبر أو من شعر، ولا تكون إلا من الشعر كما قال بعضهم. فالحديث بكامله، القصة التي روتها عائشة في البخاري، تقول إن وليدة سوداء كانت لحي من العرب، هذه لها قصة، يعني كانت مملوكة لحي من العرب فأعتقوها ثم بقيت معهم، أعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية من لهم من بناتهم، يعني عليها وشاح أحمر من سيور، وشاح توشح به البنات صغار من سيور لونه أحمر، قالت فوضعته الصبية، وضعته على الأرض، و أو أنه وقع منها كما في الرواية، وضعته أو وقع منها، فمرت حدية حدأة من السماء وهو ملقا على الأرض، فحسبته لحما ولونه أحمر فالتقطته فخطفته، قالت هذه الوليدة، قالت فالتمسوه، يعني أهلها أو يعني الذين هي معهم التمسوه بحثوا عنه فلم يجدوه، فاتهموني به، هذه الوليدة تقول أنهم يعني أنا موجودة والبنت وهذا إلى آخره ما وجدوه فاتهموني به تهموه وأخذوا فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا كل شيء حتى يعني عورتها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية هذه فألقته فوقع بينهم فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم أني فيما زعمتم وأنا منه بريئة وها هو ذا. انتهت قصتها برئت. قالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ينصب لها هذا الخباء في المسجد حماية لها. فكانت تقول ما تزال قصة تذكرها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت فكانت تأتيني فكان لها فكانت تأتيني فتحدث أو فتحدث عندي تتحدث يعني. قالت عائشة فلا تجلس هذه الوليدة إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا تتمثل ببيت شعر ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. طبعا جاءت الخباء الذي فيه. قالت عائشة ما شأنك لا تقعدين إلا قلت هذا فحدثتني بهذا الحديث. إذن هذه قصة الوليدة. والشاهد في البيت ما في الحديث أنه نصب لها خباء في ساحة المسجد وهي امرأة تنام فيه تقيل فيه ففيه جواز فعل مثل ذلك. يعني الحديث في الدليل على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين رجلا كان أو امرأة. هذه امرأة ما لم يخشى الفتنة. وأيضا في الحديث دليل على جواز ضرب الخيمة أو نحوها في المسجد ما لم يضر بالمصلين. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الحديث متفق عليه أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. والبصاق والبزاق كلاهما بوزن واحد كغراب والمعنى أنه ما يخرجه الإنسان من فمه يعني إذا خرج من فم الإنسان فإن بقي في فمه سمي ريقا فالريق الذي في فم الإنسان ريق فإن أخرجه بطريقة مع الهواء كان بصاقا أو بزاقا. ورد في لفظ البخاري البزاق بدل البصاق وفي مسلم التفلو. كل ذلك هي يعني أعمال أو عمل إخراج لما في الفم من اللعاب إما بصاق أو بزاق أو تفل. هذا كله محكوم عليه في هذا الحديث بأنه خطيئة يعني سيئة توجب اللوم والعقوبة ذنب ومعصية. فالحديث دليل على أن البصاق والبزاق والتفل في المسجد خطيئة سيئة معصية توجب اللوم والعقوبة. وقد عارض هذا الحديث يمنع البصاق خطيئة والبزاق خطيئة. عارضه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز البصاق تحت على اليسار أو تحت القدم. طيب إذا كان في المسجد الحديث هذا يدل على جوازه. قال لا يبصق أمامه إلى جهته ولا على يمينه لكن عن يساره تحت قدمه. والحديث الذي معنا يقول البصاق في المسجد خطيئة بينهما تعارض. فما الجمع بينهما؟ يقول الشيخ النووي يقول هذان عمومان لكن عموم الثاني وهو حديث يعني فليبصق عن يساره عموم الثاني مخصص بما إذا لم يكن في المسجد. إذا لم يكن في المسجد واحتاج إلى أن يبصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما إذا كان في المسجد فليس له أن يفعل ذلك سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. ذهب الأئمة أهل الحديث إلى أن البصاق في المسجد إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن. الحديث فيه يقول خطيئة وكفارتها دفنها. فأخذوا من هذا أنه إذا دفن فلا يعتبر خطيئة، انتهى، لأنه زال أثره إذا لم يدفن، أما إذا دفن فلا يكون خطيئة. ومن أدلة ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا: من تنخع أو تنخم في، يعني نخاع معروفة، من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة فإن دفنه فحسنة. من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، يعني خطيئة مثل في الحديث الأول، فإن دفنه فحسنة فحسنة، فلم يجعله سيئة مطلقا إلا بقيد عدم الدفن. وأيضا حديث أبي ذر مرفوعا: وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ومعناه أنه إذا دفنت فليس من مساوئها، والحديث رواه مسلم. قال الجمهور إن المراد أيضا بدفنها، قال فليدفنها، دفنها يعني من تراب المسجد، ولا يأتي بتراب من برة، دفنها من تراب المسجد أو رمله أو حصى. وبعضهم قال المراد منها دفن من دفنها إخراجها من المسجد. الحديث كما نستسمعون أن البصاق البزاق التفل هذا ممنوع في المسجد، خطيئة معصية توجب العقوبة ما دام أنها معصية، لكن كفارتها دفنها، بمعنى إزالتها أو إزالة ضررها دفنها. الحديث يقول دفنها لأن المساجد يومئذ كانت أرضيتها من تراب وحصى أو رمل، ففعلا إذا جاءت النخامة أو كذا في الأرض الرملية أو الترابية إذا دفنت انتهت، يعني زال أثرها أو يعني خف أثرها، فلهذا أمر بدفنها. فهل المقصود الدفن من حيثه أو المقصود الإزالة أو إزالة الضرر؟ المقصود إزالة الضرر. هذا الحكم كما يقول أهل علماء الأصول من الأحكام التي هي متعلقة تختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال. حال المساجد التي يعني أرضياتها مهيئة بالبلاط والرخام والسجاد إلى آخره، كيف يدهنها؟ ما يتحقق الدفن. ولو أتى بإرادة، يعني ربما نادم لا يعني يستحيل أن يأتي واحد عقله مصلب شوي ويقول والله الحديث يقول يدفن، روح جيب تراب ودفنه، تدفن على البلاط ولا على السجاد؟ لا، المقصود الإزالة. فإذا كان في سجاد فليحكه أو حتى يغسله، وإن كان على بلاط فليحكه ويمسحه. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة على جدار المسجد فحكها. نعم، إذن فالمقصود هو إزالة أثر هذا الفعل الذي فعله وحصل منه خطأ. حديث آخر عنه عن من؟ أنس، عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول المصنف: أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قوله في الحديث حتى يتباهى الناس في المساجد، ما هو التباهي؟ التفاخر. يتباهى الناس في المساجد، فيها احتمالات من حيث المعنى. يتباهى الناس في المساجد يعني بالمساجد، يعني يتفاخرون بالمساجد، وكل منهم يقول مسجدي أو مسجدنا أو ما بنيه من المسجد، مسجد أحسن وأعلى وأكبر وأضخم من المسجد الفلاني. هذا صحيح، يعني هذا معنى. أو أنهم يتنافسون في بناء المساجد وتشييدها، وكل يريد أن يكون ما بناه أعلى وأزين وأكثر زخرفة من غيره. كل ذلك يدخل في قوله يتباهون في المساجد. ولم أجد في ما طلعت عليه يعني وهو يسير في هذا في شرح هذا الحديث أن شيئا آخر خطر ببالي الآن، وهو أيضا يضاف إلى هذا: يتباهون في المساجد، يعني يتفاخرون في بما يتفاخرون به، ليس بها ولكن بما لهم فيه من نسب وحسب ومال وكذا، وهم في المساجد. هذا أيضا يدخل تحت هذا المعنى. كل ذلك ليس من آداب المساجد، بل هو ممنوع منهي عنه. عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا تقوم الساعة حتى يحصل هذا. أولا في هذا إعلام من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم بأنه لن تقوم ساعة يحصل هذا. حصل ولا ما حصل؟ حصل، حصل كثيرا منذ عهد الوليد بن عبد الملك إلى الآن، إلى أن تقوم الساعة حصلت الزخرفة في المساجد وكذا إلى آخره، وحصل التباهي، وحصل التباهي، ونجد أشياء وبعض الناس يتصرفون تصرفات في المساجد عجيبة غريبة، يعني في من التباهي والتفاخر بها. وحصل أيضا التفاخر ببناء المساجد وتشييدها وتضخيمها، وكل ذلك حصل، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك. لكن عندما أخبر بهذا وأنه من أشراط الساعة، وأشراط الساعة أو قيام الساعة إنما تقوم على من؟ على شرار الخلق. إذن هذا دليل على أن من يكون فيهم هذا أناس ليسوا من خيار الخلق، أو على الأقل فيهم خصلة من هذه الخصال، ففيه نهي، هنا متضمن النهي عن التباهي بالمساجد أو التباهي والتفاخر في المساجد أيضا. نعم، حديث آخر في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. رسول يخبر عن نفسه يقول: ما أمرت بتشييد المساجد. الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان كما ذكر المصنف. تمام الحديث، راوي الحديث ابن عباس قال فيه بعده، بعد أن روى هذا قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني معابدهم وكنائسهم. هذا الكلام لتزخرفنها هذا من كلام ابن عباس، فهمه من مجموع الأحاديث الدالة على يعني متابعة أن هذه الأمة لمن قبلها من بني إسرائيل: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، إذن ستفعلون مثل ما فعلوا. لكن هذا ليس إقرار، ليس إقرار لهذه المتابعة، بل هو إنكار، بل هو إنكار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد. إيش هو التشييد؟ التشييد يطلق على معنيين: التشييد بمعنى الرفع، رفع البنيان وإعلائه، والله سبحانه وتعالى يقول: وبئر معطلة وقصر مشيد. ها؟ والتشييد طلاء الجدران بالشيد، والشيد هو الجص ونحوه مما تطلى به الجدران. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لم أمر بتشييد المساجد، يشمل النوعين: لا ببنائها، البناء العالي الضخم الذي يعني فيه يعني انحراف عن المقصود، ولا بتزيينها وتلييسها يعني تلبيسها بالشيد الذي هو الطلاء من جص ونحوه. فالحديث ظاهره في الدلالة، ظاهر في الدلالة على كراهية تزيين المساجد وزخرفتها، يؤكده قول ابن عباس: لتزخرفن المساجد كما فعلت بني إسرائيل، كما زخرفت اليهود والنصارى. وأيضا معلوم كما قلنا أن التشبه باليهود والنصارى في عبادتهم محرم لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت، هذا إشعار بأن ذلك لا يحسن ولا يشرع، تزيين الزخرفة التشييد العالي لا، ليس بمشروع ولا هو حسن، لأنه لو كان حسنا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، منما فقال الرسول: ما أمرت بأن أفعل ذلك. وقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان على عهده مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل. هذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل فيه أو يعني حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو بكر في خلافة أبي بكر لم يزد فيه شيئا، لم يزد فيه أبو بكر شيئا، بقي على ما هو عليه. طبعا خلافة أبي بكر سنتان ونصف، وزاد فيه عمر لاحتياج الناس إليه، زاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه زاد فيه زيادة كبيرة لحاجة الناس، وبنى جدرانه، بل بنى جدرانه بالأحجار والجص، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. هذا في البخاري. إذن هذا فعل الصحابة الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حال المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام. وحاله في عهد الخلفاء الراشدين ما كان مزخرفا ولا مشيدا، حتى زيادة عثمان رضي الله عنه لم تكن فيها غير تقويته بالحجارة وسقفه بالساج فقط، ليس فيه تزيين. يقول الشارح للبخاري ابن بطال، يقول هذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها. فعمر رضي الله عنه مع كثرة الفتوح في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده، احتاج إلى تجديده فجدده، لكن بطريقة على الصورة التي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم قال عند عمارته عمر عندما عاد تجديده وأمر بعمارته، قال عند عمارته: أكن الناس من المطر وإياك، لمن يبني يعني، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثم كان عثمان والمال في زمنه كثير، هذا ما يزال كلام لابن بطال، ثم كان عثمان والمال في زمنه كثير فحسنه، حسنه عثمان لكن بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك مع هذا التحسين اليسير يعني جعل جدرانه حجارة وسقفه ساج وكذا، مع هذا أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. يعني الأصل أن المساجد إنما تبنى بقصد، يعني يكون فيها القصد والاعتدال، والمقصود بها كنت يعني حماية الناس من شم من وهج الحر ومن شدة البرد ومن المطر، فإذا كان البنيان كذلك فهذا هو المقصود، ما عدا ذلك من التزيين والتجديد والزخرفة والكتابات والنقوش وغيرها، هذه زوائد مفضية إلى الفتنة، فتنة الناس بها. وكما تعلمون بعض أهل العلم بعض الفقهاء يقول إذا نظر إلى شيء المصلي، إذا نظر إلى شيء مكتوب وقرأه بطل الصلاة، يعني يقول تبطل الصلاة بقراءته المكتوب أمامه، فكيف إذا كان قدامه الجدار كله مكتوب؟ يعني على أي حال هذا الحديث فيه نهي عن زخرفة المساجد. في الحديث دليل أيضا على تحريم التباهي والتفاخر بالمساجد، لأن بناء المساجد أصلا، بناء المساجد لماذا بنيت المساجد؟ هي عبادة، بناء المساجد عبادة، ولا شك أنه مطلوب بناء المساجد، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطات كان له بنى الله له قصرا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن بناء المساجد مطلوب لحماية الناس من الحر والبرد وكذا إلى آخره، لكن المنهي عنه التباهي فيها وزخرفتها، ويعني التباهي فيها وزخرفة المنهي عنه وزخرفتها ونحو ذلك. نعم، ومنع ذلك التباهي بها والتفاخر بها لأنها عبادة، والعبادة لا يجوز التفاخر بها ولا التباهي بها لما في ذلك من الرياء، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى وإلا لم تقبل. أيضا في الحديث كما قلنا علم من أعلام الساعة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه وقد وقع، فهو من علامات النبوة. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. الحديث رواه أبو داود والترمذي واستغربه، يعني قال الترمذي أنه حديث غريب، وصححه ابن خزيمة. القذاة ما هي القذاة؟ أصغر شيء من الزبائد يعني وكذا إلى آخره. القذاة، ولهذا حتى يعني القذاة تكون في العين، والعين لا تتحمل يعني كذا، فالقذاة مثل ما يكون في العين فأكبر قليل إلى آخره. هذا إذا أخرجه المسلم من المسجد كتب له أجره. والحديث فيه أيضا إخبار بمكانة ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، أنه عرض عليه أعمال أمته كلها، وهذا من فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كما يقول في الحديث يعني أجور أمتي كل، يعني هذا من باب يعني إدخال السرور
على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعلم منه وقد وضع في قلبه حب هذه الأمة وحرصه عليها ورأفته بها ورحمته بها، فمن حتى يطمئنه ويؤمنه على أمته عرض عليه أجور هذه الأمة. أجور الأمة كثير، كل ما يفعله الإنسان المسلم من الخير فهو مكتوب له، حتى أدنى شيء يفعله القذاء يخرجها من المسجد. وطبعا القذاة كما قلنا هي على وزن حصاة، وهي مستعملة في كل شيء يسير غير نافع يقع في البيت وغيره. والحديث يدل على أن ما يخرجه الإنسان من رجلا أو امرأة، بالمناسبة هذه تذكير لشيء تعلمونه، إذا ورد يقول يعني كما في هذا الحديث يخرجه الرجل، إذا قام الرجل، إذا فعل الرجل وذكر حكم، فالأصل أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، ما لم يقم تخصيص على إخراج المرأة بخصوصها في هذا في حكم معين، أو تخصيص الرجل المرأة بحكم لا يدخل فيه الرجل. إذن فيدل على أن ما يخرجه الإنسان رجلا كان أو امرأة من المسجد وإن قل أو حقر هذا مأجور عليه، لأن فيه تنظيفا لبيت الله وإزالة لما يؤذي المؤمنين. وفي دلالة مفهومه من يخرج القذاة مأجور. طيب مفهومه المخالف أن من يوقع شيء ولو قذاه في الحرم في المسجد فإنه مأزور آثم ويدخل في المنهي عنه. حديث آخر ولعلنا نختم به كما ختم به المصنف، عن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا هذا من آداب المسجد، الحديث فيه أدب من آداب المساجد، وهو تحية المسجد معروفة تحية المسجد. وإذا دخل الإنسان المسجد وأراد الجلوس فيه لأي شيء غرض مباح أو عبادة، للذكر والدعاء، لطلب العلم، قراءة القرآن، لحاجة يعني يريد أن يرتاح يستريح قليلا متعب إلى آخره، إذا دخل وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه التحية. طبعا وبهذا نعلم أن هاتين الركعتين من الصلوات المقيدة بسبب، وهو إيش؟ إرادة الجلوس، وليست من النوافل المطلقة. الحديث فيه عدة فوائد: أولا أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس وإنما يريد المرور أو أخذ شيء ويسير يمشي فلا يلزمه أن يصلي الركعتين. الثاني أن من أراد الجلوس في المسجد شرع في حقه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا مشروع لأنه مأمور به، لكن هل هو مشروع على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهاه عن الجلوس حتى يصلي، يعني فليصلي ركعتين إذا أراد أن يجلس، أمر أمر به، والأمر ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب. ولهذا أخذ بعض أهل العلم بأن تحية المسجد ركعتين تحية المسجد واجبة، وبعض وجمهور أهل العلم أكثرهم قالوا لا هي مندوبة، وإن كان فيها أمر لكن هو مندوب، هي سنة مؤكدة ليست واجبة. طيب ماذا تصنعون بهذا الأمر؟ قالوا محمول على الندب لأدلة أخرى، لأحاديث أخرى، منها أنه صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي ذاك الذي لم يحسن صلاته، علمه الصلاة كيف يصلي، فقال له: إذا أردت كذا إلى آخره، توضأ ثم اقرأ الفاتحة ثم فإلى صلي إلى آخره. ماذا قال الأعرابي؟ قال: والله لا أزيدن، يعني لا أزيدن على ذلك ولا أنقص منها. أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفلح إن صدق. طيب تحية المسجد هذه زائدة عن الصلوات التي حلف الأعرابي أنه ما يزيد عليها، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على يميني. قالوا: إذن هذا دليل على أن ما زاد عن الفريضة الفرائض الصلوات الخمس فهو ليس بواجب. كذلك قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا من الصحابة يتخطى الرقاب في المسجد يوم الجمعة ماذا قال له؟ قال له: اجلس، فقد آذيت وآويت أو آنيت، آذيت وآنيت، قال له اجلس ولم يقل له صلي ركعتين. كذلك قالوا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء للمسجد لم يعهد عنه أنه كان يصلي أول ما يدخل ركعتين،
وفي الخطبة في صلاة الجمعة كان إذا جاء أول ما يبدأ بالخطبة، والخطبة فيها جلوس بين الإيش بين الخطبتين، فما كان يفعل ذلك. هذه مجموع بعضها، وفيها أيضا أدلة أخرى. قالوا مجموع هذه الأدلة تدل على أن الأمر في قوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين محمول على الندب وليس والاستحباب وليس على الوجوب. لكن يقابله القائلون بالوجوب، قل الله هي واجبة. طيب ليه واجبة؟ قالوا ظاهر الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب فهي واجبة. ويؤكد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا، هو حديث الغطفاني، دخل إلى آخره، فقال له، أمره أن يقوم فيصلي ركعتين. وهذا كان في أثناء خطبته عليه الصلاة والسلام، قطع الخطبة، ويعني في أثناء ما يجب أن يكون المصلي يعني منصتا للخطبة، فالرسول قطع خطبته وأمر هذا الصحابي أن يقوم فيصلي. ومعلوم أنه إذا دخل في صلاة الركعتين سينشغل بصلاته عن الخطبة وينشغل عن الصمت المطلوب منه، فدل ذلك على أن هذا أمر واجب، لأنه لو لم يكن واجب ما ترك الواجب ولا فعل المحظور وهو عدم الإنصات من أجل ذلك. إذن فدل هذا على وجوبه. الأدلة متكافئة، ولهذا الذي يظهر يعني الذي ظهر بعض مشايخنا رجح الوجوب وبعضهم رجح الندب والاستحباب، والأدلة متقاربة. والأصل في مثل هذه ألا ينكر أحد من المختلفين على الآخر ما دام لكل منهما دليله ومستنده وهو يرى رجحان هذا الدليل، فليس لأحد أن ينكر على الآخر هذا الرأي. بقي سؤال، هاتان الركعتان هل تصلى في أوقات النهي أو لا تصلى في أوقات النهي؟ هذا فيه أيضا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصلى في أي وقت كان دخل الإنسان في المسجد، سواء كان وقت نهي أو غيره، لعموم هذا الحديث، ولأنها صلاة ذات سبب وقد وجد سببها فتصلى. وبهذا حملوا عموم النهي الوارد في عن الصلوات عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها المعروفة، حملوا النهي في ذلك على ما عدا ذوات الأسباب ومنها هذه الصلاة. وذهب آخرون إلى أنها لا تصلى في أوقات النهي. طيب، ومن دخل المسجد في وقت النهي فليس له أن يصلي، فليجلس، لأنه ما يعني منهي عن هذا، فقالوا لا يجلس. وحملوا حديث الباب على ما عدا أوقات النهي، قالوا إنه أن داخل المسجد إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين ما لم يكن في وقت من أوقات النهي، فليس له أن يصلي فيه لأنه منهي عنه. وكلا أيضا الرأيين كما نرى له دليله، وكذلك لا ينبغي لأحد من المختلفين أو ممن يأخذ أحد الرأيين أن ينكر على الآخر، لأن الأدلة متقاربة والأمر فيه سعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا صالح الأعمال ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.